بسم الله الرحيم. ألم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. قل له رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ورازقنا وخالقنا من الشاهدين. الكلمة الآن للأستاذ محمد وقادي الذي سيدير هذه الجلسة مع شيخنا الفاضل الشيخ محمد الحسن الوددو، فليتفضل. مشكورا أخ محمد وقادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما ومباركة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك أنت دائما أبدا يا رب العالمين. أرحب بشيخنا العلامة الشيخ محمد حسن وددده حفظه الله تبارك وتعالى، وأرحب ب رئيس المكتب الولائي، ورحب جميع الحاضرين إخوة والأخوات. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، ورزقنا الله عز وجل وإياكم الصدق والإخلاص والاتباع في الأمور كلها. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون معنا شيخنا العلامة محمد حسن الددو في محاضرة بعنوان آليات أو واجبات النهوض بالعمل الدعوي والتعليم الشرعي. وقبل أن ينطلق شيخنا في محاضرته موفقا مسددا بإذن الله تبارك وتعالى، يعني فقط تعريف مختصر بشيخنا العلامة الذي هو الأصل فيه أنه غني عن التعريف، فهو العلامة الحافظ الشيخ الدكتور محمد الحسن ابن الددو الشنقيطي الموريتاني. ولد في يوم 31 أكتوبر لسنة 1963 للميلاد ببوت الميت. حفظ القرآن في سن مبكرة كما حفظ كثيرا من المتون العلمية منذ صغره، ودرس بعض العلوم على والديه وجدته وعمة والدته وخالة أبيه، كما درس علوما كثيرة عن أخواله. الشيخ مجاز في كثير من كتب السنة والقراءات وغيرها من الكتب العلمية، وهو متحصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز من المملكة العربية السعودية، وهو أيضا رئيس مركز تكوين العلماء والدعاة بموريتانيا، كما يشغل حاليا عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. له عدة مؤلفات ومحاضرات مسجلة وسلاسل علمية في شروح كثير من الكتب والقضايا العامة في الفقه الإسلامي كبرنامج مفاهيم وغيره، الذي استفدنا وتتلمذنا عليه كثيرا، استفدنا منه كثيرا. حفظ الله الشيخ ونفع به ورفع مقامه في الدارين وأطال بقاءه وجمعنا به في الفردوس الأعلى. وأردت أن أختصر الكلام حتى نستغل وقتنا في الاستفادة من الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. ومدة المحاضرة شيخنا بإذن الله تبارك وتعالى 40 دقيقة ونزيد إن شاء الله، ونزيد بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل الشيخ. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى على اللقاء بأهل المعالي وقادة المعالي في هذه العشية المباركة من يوم الجمعة في هذا الشهر المبارك، وربما يكون هذا آخر يوم من هذه السنة. وأحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفق له إخواني في جمعية المعالي، وما رأيت وسمعت من آثار عملهم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الله الكريم نافعا لعباده. الموضوع الذي اختاره الإخوة للحديث فيه موضوع مهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وهو غني عنا وجعل لنا وظيفتين لا بد من أدائهما. الوظيفة الأولى مشتركة بين الإنس والجن، وهي عبادة الله، وقد قال الله بها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوظيفة الثانية مختصة بالبشر، وهي الاستخلاف في الأرض والقيام لله بالقسط والحجة فيها، وقد أخبر الله بها ملائكته آدم منجدل في طينته فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقد أمرنا الله بالقيام بهاتين الوظيفتين. فأول ما جاءنا معشر المسلمين من الخطاب من عند ربنا الأمر بالعلم في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم بعد ذلك جاءنا الخطاب بالقومة الأولى، وهي التعبدية في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وبعد ذلك خاطبنا بالقومة الثانية، وهي القومة الدعوية، والقيام لله بالحجة بالقسط في الأرض. وهذه القومة أنزل الله فيها: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وهاتان القومتان أمرنا الله بالإكثار منهما، فقد أنزل في القومة الأولى وهي القومة التعبدية قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وأنزل في القومة الثانية وهي القومة الدعوية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقوام وزن فعال، وهو يدل على التكثير والمبالغة، كما قال ابن مالك رحمه الله: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمله، وفي فعيل قلد وفعل. والتكثير يقتضي أن لا يكون الإنسان متصفا بالقوام إلا إذا أكثر القيام كثيرا، فقام بالقومة التعبدية كثيرا، وقام بالقومة الدعوية كثيرا، حتى يكون قواما بالقسط، وحتى يكون قواما لله سبحانه وتعالى. وهذه القومة الدعوية هي القومة الثانية، لا يمكن أن ينهض بها الإنسان إلا إذا حقق شروطا لا بد من تحقيقها. وهذه الشروط خمسة ذكرها الله سبحانه وتعالى في تنزيله عند ذكر هذه القومة، فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. هذا الشرط الأول، وهو تعظيم الله في جنان الإنسان وقلبه، فمن لم يكن مع الله سبحانه وتعالى مراقبا له، عارفا باطلاع الله على سره وعلانيته، قائما بالأدب معه، آنسا به، متوكلا عليه، مستندا إليه، معتمدا عليه، يستمد منه قوته، ويستمد منه نشاطه، ويخلص له في العمل كله، لا يمكن أن يكون داعيا ناجحا، ولا يمكن أن تؤثر دعوته في الناس، ولا يمكن أن يستجيب له العباد، لأن هذه الوظيفة من شرطها، هذا شرطها الأول، أن يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: وربك فكبر. والشرط الثاني: وثيابك فطهر. وهذا الشرط مقتضى لأن يكون عرض الإنسان سليما لا تتطرق إليه الألسنة، فمن وقع في مواقع التهم اتهم. ولذلك لا بد أن يتطهر من الأدران بالتوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن كل ما فيه حرام أو مكروه أو شبهة، وأن يتصف بالورع لله سبحانه وتعالى حتى تكون ثيابه طاهرة. والمقصود بالثياب هنا عرض الإنسان، وهو محل المدح والذم منه. ولذلك قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية، وأوجههم عند المجالس غران. والشرط الثالث والرجز فاهجر، هو مجانبة ما يدعو الإنسان الناس لتركه. فإذا كان الإنسان يدعو الناس لترك المنكر ولكنه يقع فيه، أو يأمرهم بالمعروف ولكنه لا يفعله فإنه لا يستجاب لدعوته. وقد قال خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام فيما حكى الله عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تنبح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلما بعث يوم القيامة رمي به في النار فاندلقت أقتابه أي أمعاؤه، فدار بها كما يدور العير بالرحى، فتأذى به أهل النار فقالوا: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهى عن المنكر وآتيه. فلذلك قال: والرجز فاهجر. وهذا مقتضي للتميز عن المدعومين، فلا يمكن أن يكون الإنسان غامسا في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يقوم للحجة لله على عباده، وإنما يختار الله للقيام بالحجة من كان نظيفا متطهرا أهلا للقيام بهذه المهمة. ولذلك فإن عرض الداعية والعامل للإسلام ينجسه شيء يسير من مواقعة الحرام أو من الوقوع فيما لا يرضي الله، فإنما ينجسه قدر ما ينجس اللبن من الدم وهو أقل شيء. وكذلك فإنه معرض لألسنة الناس لأنه قائم لله بالحجة ويقول للناس ما لا يرتضون ويؤثر رضا الله على رضا الناس، فلذلك لا بد أن يحتاط بأن لا يقع في أي شيء يمكن أن يلحظ عليه أو أن يسجل عليه. ثم بعد هذا الشرط الثالث، أقصد الشرط الرابع، هو قوله: ولا تمن تستكثر. فلا بد أن يخلص الداعية لله وأن لا يمن على الله ما قدم، فإنه لو عاش عمرا واحدا وقضاه جميعا في الدعوة إلى الله وقام لله بكل ما يستطيع فإنه لم يفعل ذلك إلا بتوفيق الله وتسديده وعونه، ولهذا لا يمكن أن يمن أحد على الله شيئا. وقد قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وبعد ذلك الشرط الخامس هو قوله: ولربك فاصبر. لا بد أن يتصف الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بالصبر وأن يتقن هذه المهارة العظيمة وأن يستعين بها، فالصبر هو أحد جندين من جنود الله يعين بهم الله عباده المؤمنين. الجند الأول الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وتقوي العلاقة بالله سبحانه وتعالى وتزيد الإنسان نورا في قلبه ونورا في وجهه وإقبالا على الله. والجند الثاني هو الصبر الذي يقتضي منه تقوية إيمانه بقدر الله النافذ وبأن الأقلام قد رفعت وبأن الصحف قد جفت وبأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الخلائق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له وقد كتبه الله عليه. وبذلك يحقق الإنسان هذا الصبر العظيم الذي لا بد أن يكون جميلا. والصبر أمرنا الله بالاستعانة به مع الصلاة، فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. والصبر كما تعلمون ثلاث شعب: الصبر عن معصية الله، والصبر على طاعة الله، والصبر على أقدار الله. فالصبر عن معصية الله ثلاثة أقسام: الصبر عنها بحيث لا يهواها ولا يميل إليها ولا يفكر بها ولا يجد نفسه منقادة إليها بحال من الأحوال، وهذه درجة المتقين الذين خافوا الله سبحانه وتعالى وأحبوه، فكان بينهم وبين معصية الله برهان، هو برهان الله في قلوبهم يحول بينهم وبين مواقعة المعاصي. ودون ذلك الدرجة الثانية من الصبر عن معاصي الله، وهي الصبر الذين يفكرون فيها وربما هويتها نفوسهم في بعض الأحيان، وربما غفلوا، ولكنهم سرعان ما يتذكرون فيغوبون إلى الله سبحانه وتعالى، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويقلبون السيئات حسنات، ويحولون ما استزلهم الشيطان إليه خيرا، ويكبتون الشيطان عدوهم بذلك. وهؤلاء هم الذين قال الله بهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهؤلاء إذا استزلهم الشيطان ولو كان ذلك خفيفا بادروا إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث من الصبر عن معصية الله هو صبر الظالمين لأنفسهم الذين يقعون في بعض المعاصي ثم يتوبون إلى الله منها، فإنهم واقعوها بالفعل، ليسوا كسابقيهم الذين أرادوها ولم يواقعوها، وليسوا كالأولين الذين لم يريدوها أصلا. فهؤلاء واقعوا بعض المعاصي ولكنهم ندموا وتابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فانكسروا لله سبحانه وتعالى انكسارا بقي معهم طيلة أعمارهم، خوفا من أن يعاقبهم الله بما اقترفوا، وحياء من الله إذ رآهم على معصيته ومخالفة أمره. وكذلك الشعبة الثانية هي الصبر على طاعة الله، وهذه أيضا ثلاث درجات: الصبر عليها قبلها بالإعداد لها والعزيمة عليها، والصبر عليها في أثنائها تخليص القلب لها وتحسينها، والصبر عليها بعدها بعدم إبطالها بالمبطلات البعدية كالمن والأذى ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الصبر على أقدار الله، وهو أيضا ثلاث درجات: أعلاها الصبر عند الصدمة الأولى، وأن يكون الإنسان محبا لما يأتيه من الله، فلا يفرق بين السراء والضراء، ويقول كل من عند ربنا، ويعلم أن الله هو أحكم الحاكمين، وأنه ما يريد بعبده المؤمن إلا ما هو خير له، وأنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فيعامل الله سبحانه وتعالى بالأدب معه ويحسن معاملة الله بذلك. ودون هؤلاء أهل الدرجة الثانية من الصبر على أقدار الله، وهم الذين يتأثرون للمصائب ولكنهم يعلمون أنهم آئبون إلى الله سبحانه وتعالى وأنها من عند الله، فإذا جاءتهم احتسبوا فيها الثواب وأقلعوا عما يلقيه الشيطان من الأحزان والهموم في نفوسهم، وطردوا عنهم وساوس الشيطان، وانصرفوا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الطاعات. والدرجة الثالثة من درجات الصبر على أقدار الله أن يعلم الإنسان أنه إذا لم يصبر لا يرد ذلك شيئا من قدر الله، وأن القدر قد نفذ، وقد قال الحكيم: أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تنين قد وقع. فيعلمون أن الأمر قد وقع، وأنه لا راد لقضاء الله، ولا يمكن أن يرفعوا ما نزل، فبذلك تنقاد نفوسهم وتلين لما أصابهم، ويحتسبونه عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا يحقق الإنسان الصبر لله سبحانه وتعالى، والداعية أولى الناس بتحقيق ذلك، لأنه عرضة لكل المصائب، فعدوه الأول إبليس يحاول معه بشتى الوسائل لإغوائه وصرفه عن دعوته، إما بمحاولة إيقاعه في المعاصي، وإما بمحاولة تقصيره في الطاعات، وإما بمحاولة إعجابه بنفسه وبما قدم، وإما بمحاولة احتقاره لعمله ويأسه من رحمة الله، وإما بمحاولة إعجابه بنفسه واحتقاره للآخرين المدعوين حين يراهم على المعصية وهو يريد إنقاذهم، وإما بغير ذلك لإبليس الكثيرة. ثم بعد ذلك ما يعانيه الدعاة من أقوامهم، فهم ورثة الأنبياء، والأنبياء قد عانوا كثيرا من أقوامهم، وجعل الله لكل نبي عدوا من المشركين كما قال الله تعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإذا عرف الإنسان ذلك عرف أن الداعية لا بد أن يكون له أعداء يعادونه في ذات الله، ولا يكون مخلصا لله إلا إذا كان له أعداء من المجرمين يعادونه ويكذبون له ويكذبون عليه ويتربصون به الدوائر ويحاولون الإيقاع به، ولا بد أن يناله ما نال من سبق، فهو سائر على طريق الأنبياء، وهو حلقة سلسلة طويلة فيها نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من الدعاة المخلصين، وكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها، وبذلك يجهد نفسه ويهيئها لهذا، كما أخبر ورقة بن نوفل للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم إنه لمئتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذه سنة الله، ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وإذا حقق الداعية هذه الشروط الخمسة فعظم الله سبحانه وتعالى وطهر ثيابه وتطهر من الأدران والأذان من الأخلاق الذميمة والقلوب والسيئات، وحقق الشرط الثالث وهو مجانبة ما يدعو الناس إلى مجانبته ومجانبة الرجس والابتعاد عنه، وحقق الشرط الرابع وهو عدم المن على الله بما يعمله، وحقق الشرط الخامس وهو الصبر لله سبحانه وتعالى على هذا الطريق، فإنه حينئذ صلح للمنافسة وصلح لمزاولة العمل الدعوي، ولكن هذا العمل يحتاج دائما إلى تطوير وإلى نهوض، ولذلك يحتاج فيه الإنسان إلى الأخذ بالأسباب، وهذه الأسباب قسمان، أسباب شرعية وأسباب كونية. فالأسباب الشرعية ما جاء به النص، فإن الله سبحانه وتعالى آتانا في النصوص نصوص الوحي كثيرا من الأسباب التي يعتمد عليها، منها ما يكون حفظا للإنسان من المعاصي والسيئات، ومنها ما يطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، ومنها ما يكون حفظا له من كيد أعدائه، وذلك بما يتحصن به الإنسان من الصلاة التي يكون بها في ذمة الله، ومن أذكار المساء والصباح والنوم والاستيقاظ، ومن قراءة القرآن وهو حصن حصين وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم ومن تمسك به عصم، وكذلك ما يتحصن به من الصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وباكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها، وكذلك ما يكون عليه الداعي من الرحمة بعباد الله والحنان عليهم والرأفة بهم وسعي لإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم. وبهذه الأسباب الشرعية أيضا يحقق الإنسان حماية دعوته بالإضافة إلى حماية نفسه، وهذه الأسباب لا بد من الحرص عليها وأن يطورها الإنسان ويطور نفسه وأداءه فيها، وأن يحسن أداءه فيها كما يحسن أداءه في كل الخبرات كالسياقة و الطباعة وعمل الكمبيوتر وغير ذلك، فيحسن الإنسان أداءه في الدعاء، ويحسن أداءه في الصلاة، ويحسن أداءه في الأذكار، ويحسن أداءه في الصدقة، ويحسن أداءه في ورده من القرآن، ويحسن أداءه في الرحمة بعباد الله والرفق بهم إلى آخره. ثم بعد ذلك تأتي الأسباب الكونية، وهي ما يجربه الناس ويختلف باختلاف الزمان والمكان من الأسباب، وذلك باستغلال ما يناسب الناس ويؤثر فيهم، وأهمه لغة الخطاب، فلا بد من لغة تكون بينة واضحة يفهمها الجميع، ليس فيها إغراب ولا نأي عن حياة الناس. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا بد أن يخاطب الناس بما يفهمون، ولذلك جاء في الأثر: خاطب الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الأثر الآخر: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تصل إليه عقولهم إلا كان فتنة عليهم. وكذلك هذه اللغة لا بد من اختيار الأسلوب الأنسب فيها والمؤثر. وهذا الأسلوب الدعوي أنا دائما أشبهه بصناعة الأدوية، فالصيدلاني الصانع للأدوية يعلم أن المادة الفعالة في الدواء نسبتها ضئيلة، لا تزيد على 25%، لا تزيد على الربع أبدا، لكن لا بد أن يضاف إليها كثير من المواد، منها ألوان، ومنها طعوم، ومنها مواد حافظة، ومنها مواد مهمتها مجرد إصاغة الدواء وإصاغة المسحوق في داخل المكينة حتى لا يتكلس فيها. فكل ذلك يحتاج إليه في الصناعة. فإذا أراد الإنسان أن يقدم أفكارا معينة في محاضرة دعوية، فليكن لديه أفكار قليلة، ولا يمكن أن يقدم كل أفكاره في مثل هذه المحاضرات، فيختار أفكارا معينة يرشحها في نفسه لتقديمها إلى السامعين، ويغلفها بما عسى أن يثبتها ويزيدها فهما ووضوحا، ويزيد حرص السامعين عليها. وأهم ذلك الاستدلال بالوحي والانطلاق من العلم والبرهان، وأن لا تكون مجرد أفكار خارجة من العصف الذهني دون أن تكون مستندة إلى دليل. وكذلك من المهم أن تكون معها ضرب للأمثلة، لأنها سنة الله في البيان، وهي مما يرسخ المعلومات ويدعو إلى ثباتها في الأذهان. وكذلك من المهم أن تكون هذه الأفكار متسلسلة، فلا يقع فيها تناقض ولا اختلاف، ويحاول الإنسان أن يبني بعضها على بعض، وأن يؤسس بمقدمة يبنى عليها غيرها، ثم يأتي بتلك الأفكار متتابعة. ولا بد أن لا يسردها فقط سردا بأرقام كلغة القانون، فإن هذه لا تثبت في الأذهان ولا تكون راسخة هذا الرسوخ المطلوبة، وإنما تكون مغلفة بما معها من الاستطرادات والبيان، وما معها من الأدب والنكات ونحو ذلك حتى تثبت. وكذلك من هذه الأسباب الكونية استغلال الوسائل النافعة التي تتطور بحسب الزمان والمكان، فوسائل الاتصال ووسائل التخزين ولغة الأرقام ولغة العرض، وكذلك استعمال الألوان والحركات في العرض، وكذلك الخط الجميل إذا كان يكتب، وهكذا. هذه أمور لا شك أنها تزيد الأفكار وضوحا، وتزيد الناس تعلقا بها ومحبة لها، وليجعلها الإنسان محاطة بفنون جميلة وبظروف مناسبة. وبعد ذلك لا بد أيضا أن يكون معها لطف ورفق في الطرح، فإذا كانت الأذكار مصحوبة بشطط وصلف وشدة وقسوة، فإن الناس ينفرون منها، فلا بد أن يقدمها الإنسان في لين وسهولة ويسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولا بد أن ينظر الإنسان إلى حال المدعوين في ذلك، ولذلك من هذه الوسائل أن ينظر إليهم أجمعين بعين التقدير والمحبة، وأن يشعروا من كلامه بذلك وبأنه حريص عليهم، كما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا بد أن يشعر المدعوين بحرصه عليهم ومحبته لهم وسعيه لنفعهم بما يستطيع. وكذلك لا بد من في هذه الوسائل من أن ينتهز الإنسان الأوقات والفرص المناسبة، فلا يمل ولا يقل ولا يخل. فالإملال بالإكثار على الناس حتى يملوا من كثرة الكلام وكثرة ما يقدم من الدروس. وثبت في الصحيح من الحديث ابن عمر من حديث ابن مسعود أنه سأله أصحابه فقالوا: وددنا لو ذكرتنا كل يوم، وكان يذكرهم كل خميس، فقال: إني لأتخولكم بالموعظة في الأيام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها في الأيام مخافة السآمة علينا والسآمة الملل. وكذلك لا بد من اختيار الوقت المناسب الذي يحضر فيه المستفيدون أنفسهم، ولا يكونون مشغولين بأمور أخرى وواجبات أخرى ربما قدموها على ذلك وآثروها على هذا ما يقدم لهم. ولا بد كذلك من اختيار الوقت الذي يناسب أكثريتهم. من المعلوم أنه لن نجد وقتا مناسبا للجميع، فجمعية المعالي لا تستطيع أن تجد وقتا يناسب جميع المشاركين في مختلف الولايات. فوقت معين يكون وقت صلاة عند أهل ولاية، ووقت آخر يكون وقت انشغال لدى آخرين، ولكن يضحي بعضهم، لا بد أن يضحي بعضهم، وتكون الأكثرية يناسبها الوقت والأقلية تضحي. وهذه التضحية أيضا التعويد عليها مهم، ويشجع أصحابها ويثنى عليهم بما قدموا. وكذلك لا بد أن ندرك أن استغلال وسائل الإعلام التي تغزو البيوت دون استئذان وتنقل إلى الناس كثيرا من الأفكار غثها وسمينها وما هو نافع منها وما هو مضر، لا بد من استغلالها، وأن لا نتركها للآخرين وأن ننافسهم عليها، وأن نستغلها بما هو نافع مقرب إلى الله الذي خلقها وأنعم بها علينا. ولا بد أن يحرص الدعاة دائما على تطوير الأداء فيها. فأنا أرى بعض البرامج في التلفزيونات وبينها بون شاسع كبير، فبعض البرامج حتى لو كان وقتها قصيرا يسيرا تكون نافعة مركزة مهمة، وبعض البرامج هي محاضرات طويلة ولكن النفع منها قليل. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على التركيز وعلى الجودة وجودة ما يقدمه، لأنه إنما يعرض بضاعته في سوق فيها كثير من البدائل والوفرة. ولا بد أن يكون ما يعرضه صالحا للمنافسة ومقتضى لأن يأخذ بالألباب وأن يهتم به المستمعون. كذلك من هذا التطوير أن يهتم بما يعيشه الناس، فالناس لهم أزمات تأخذ حيزا من تفكيرهم، كما يعيشه الناس الآن في العالم كله من قضية هذا الوباء وانتشاره وما يثيره من مشكلات كثيرة، منها مشكلات دينية ومنها مشكلات أخلاقية ومنها مشكلات دنيوية واقتصادية وغيرها. وكذلك أهل كل بلد لهم من الأزمات السياسية والمشكلات ما ينبغي أن لا يهمل وأن لا يلغيه الداعي الذي يوجههم ويكلمهم، لأنه يعلم أن عقولهم مشغولة بأزمتهم ومشكلتهم. ومن الاستخفاف بها أن لا يعرض لها الإنسان وأن لا يهتم بها وأن لا يريهم الاهتمام بها. فلا بد من العناية بما يشغل الناس، وأن يريهم أنه معهم فيما هم فيه، وأنه مشتغل بما يشتغلون به ومهتم لاهتماماتهم، ويعيش آلامهم وآمالهم معهم حتى يكون مؤثرا فيهم. وكذلك من المهم أيضا معرفة أن الإنسان ملول وأنه بطبعه نفور، فيحتاج إلى بعض ما يضحكه وبعض ما يسليه وبعض الأمور التي تساعد على راحة نفسيته. وقديما كان سلفنا الصالح من أهل الحديث يحمضون في الحديث، إذا سردوا الحديث أملوا، فيحاولون أن يقطعوا الحديث ببعض أبيات الشعر وببعض القصص والطرف، وجعلوا ذلك مندوبا. وقد قال العراقي في الألبية: ويندب الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات أو النوادر. فهو مندوب عند أهل الحديث ويسمونه الإحماض، أحمض لنا. وهذا من مهمات الداعية أن يكون له أيضا شيء من هذا القبيل، ولا ينبغي أن يكثر منه كثيرا. فأهل العلم يقولون: في الطبع كالمكدود بالجد راحة يجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح. وهذا أصلا نظير كلامهم في الكلام والصمت، فإن الصمت مطلوب، ولكن لا بد أن يدرك أن الكلام أيضا مطلوب. فلا بد أن يكون ما يتكلم به الإنسان أقل مما يصمت فيه، ولا بد أن يكون صمته فكرا، وأن يكون كلامه حكمة. فهذا الذي يناسب العاقل في تصرفه بين الكلام والصمت. وكذلك من الوسائل المهمة في هذا القبيل أن يحرص الإنسان على إشراك المدعوين، فإذا كان لديه بعض الأسئلة يقدمها، وإذا كان أيضا يستقبل أسئلتهم ويسمع تدخلاتهم ومشاركاتهم، فذلك من الأمور النافعة حتى لا يكون بينهم وبينه حاجز يمنعهم من الاستفادة منه. فلا بد من حصول المخالطة، وهي مقتضية لحصول هذه المساءلة. وقد قص الله علينا قصة أصحاب الكهف في تكوينهم في كهفهم، فإنهم قال الله فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. هذه القومة الدعوية وشروطها، شروط الانتظام في أي عمل جماعي، هي هذه الشروط الأربعة التي بينها. الشرط الأول الفتوة، وهي قابلة الإنسان للتطور والتطوير والتأثر والتأثير، وأن لا يكون إقصائيا وأن لا يكون منغلقا. والشرط الثاني الإيمان، فكل من لا يؤمن بفكرة لا يمكن أن يضحي من أجلها. والشرط الثالث الالتزام، فمن ليس ملتزما لا يوثق بصحبته ولا بانتظامه، فليس أهلا للترقية ولا للثقة. والشرط الرابع الشجاعة، حتى يكون الإنسان مالكا لقراره. وقد حقق أصحاب الكهف هذه الشروط الأربعة، فقال الله: إنهم فتية، هذا الشرط الأول، آمنوا بربهم، هذا الشرط الثاني، وزدناهم هدى، هذا الالتزام وهو الشرط الثالث، وربطنا على قلوبهم، هذا الشرط الرابع وهو الشجاعة. ثم بعد ذلك قال: إقاموا هذه القمة الدعوية. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم في مرجعيتهم احتاجوا إلى منهج فكري يضبط عملهم ويحدد لهم رؤاهم ويوحدها. فهم محتاجون إلى بيان العلاقة بالله والعلاقة بالمجتمع، وهذا أهم ما يمكن أن يقع فيه الخلاف ذاك. فجاء منهجهم الفكري منضبطا مبينا للعلاقة بالله والعلاقة بالمجتمع. فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذه العلاقة بالله حسموها. ثم بعدها العلاقة بالمجتمع: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فبينوا أن هؤلاء قومنا وليسوا أعداءنا وليسوا أجانب بالنسبة إلينا، بل هم قومنا ومجتمعنا وأهلنا ونحن نريد نفعهم، ولكن بيننا وبينهم خلاف، وهذا الخلاف كبير. اتخذوا من دونه آلهة، ولكن مع ذلك نحن لسنا إقصائيين، بل نفتح المجال أمامهم للحوار والنقاش. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، هل لا يأتون عليهم بسلطان بين ولن يفعلوا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم بعد ذلك جاءت الوثيقة الثانية وهي الاستراتيجية العامة المنظمة لعملهم والمبينة لأولوياتهم في العمل، فإنهم جعلوا أولويتهم بالتربية والتزكية سابقة على أولويتهم الدعوية، فرأوا أنهم ما لم يتكونوا ويتربوا في أنفسهم لا يمكن أن يؤثروا في مجتمعهم، فاختاروا أن يبدأوا بأنفسهم أولا قبل المجتمع. فقالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والذي يريد أن يتكون ويتزكى ويتربى يحتاج إلى أن يحدد الأهداف المطلوبة، وقد حددوها، وذلك ببرنامج تربوي مختصر. وهذا البرنامج يقتضي ترسيخ قيمتين فقط في نفوسهم. القيمة الأولى هي الرحمة التي يتعاونون بها فيما بينهم ويتراعون بها فيما بينهم، والقيمة الثانية هي الرشد الذي يحسنون به التعامل مع مجتمعهم ومع غيرهم. فالبرنامج التربوي التكويني ينقسم إلى قسمين، إلى برنامج فردي وبرنامج جماعي. فالبرنامج الفردي يمثله الدعاء، ودعوتهم هي ما بينه الله بقوله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، هذا ترسيخ للقيمة الأولى وهي الرحمة التي يحتاجون إليها فيما بينهم. وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هذا الرشد الذي يحسنون به التعامل مع غيرهم. والبرنامج العام المشترك الجماعي هو ما كان في الكهف الذي هو المحضن التربوي له، فإنهم قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هذه القيمة الأولى وهي الرحمة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وهذا الرفق هو الرشد. وبعد ذلك قال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هذا التساؤل لا بد منه، وهو ما ذكرنا الآن، فلا بد أن يترك للإنسان مجال للمشاركة والسؤال، وأن يكتشف ما لديه، وهل هو حاضر معنا أو هو غائب بذهنه، حاضر بشخصه، وهل يفكر فيما نفكر فيه، وهل لديه مستوى يستوعب به هذه الأمور الدعوية والتربوية. ولذلك قال: ليتساءلوا بينهم. ومن المهم جدا للداعية أن يهتم بظروف الناس وأن يراعي فروقهم. فالمدعوون لا شك بينهم فروق كبيرة، فروق علمية وفروق ثقافية وفروق اجتماعية وفروق اقتصادية، وكل لا بد من مراعاته. وأيضا لا بد أن يحس كل فرد أنه أقرب الناس إليه، وأنه أولاهم به، وأن له مكانا خاصا في القلب لا يزاحمه فيه غيره. وإشعارهم بذلك من المهمات الكبيرة، وإحساسهم به مقتض لحصول الركون والميل، وذلك فتح لبوابة القلب لتصل إليها هذه الدعوة وتصل إليها هذه الأفكار على وجه السليم الصحيح. ثم بعد هذا لا بد من إتقان مهارة تسمى مهارة التقويم. فكل عمل خطط له فإن التخطيط له مقتض لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والمخاطر، هذه أربعة أمور. فنقاط القوة ما لدينا من الوسائل التي يمكن أن نستغلها، ونقاط الضعف ما لدينا كذلك من الضعف الذي يمكن أن يستغله أعداؤنا ويمكن أن يكون ثغرة نؤتى منها، والفرص ما يوجد لدينا مما يمكن أن يساعدنا على الوصول إلى أهدافنا فيما نعيشه وفي المجتمع من حولنا، والمخاطر ما يحدق بنا مما يمكن أن يقطع علينا طريقنا ومشوارنا ويمنعنا من الوصول إلى أهدافنا الدعوية والتربوية. وإذا حددنا نقاط القوة لدينا ونقاط الضعف عرفنا أنفسنا، فلم نحتاج إلى أن نلجئ أنفسنا إلى نقاط الضعف، واستطعنا أن نستغل نقاط القوة لدينا. وكذلك عرفنا ما يمكن أن نستغله في مجتمعنا وما حولنا من الفرص، وما يمكن ما يطلب أن نبتعد عنه كذلك من المخاطر وأن نحذر منه. فإذا عرفنا ذلك لابد من وضع الخطط وتزمينها توزيعها على الزمن، فلا بد أولا من تحديد الأهداف وتحليلها حتى تكون قابلة للقياس، حتى نعلم هل طريقنا مستقيم وهل نحن سنصل إلى أهدافنا بإذن الله والمدة التي حددناها أو لا. وإذا كان الهدف متسعا جدا غير قابل للتحليل وغير قابل للقياس، فإنه لا يمكن معرفة النجاح فيه أو الفشل، وحينئذ يمكن أن نقطع أشواطا طويلة بما لا ينفع ولا يغني ولا يسمن ولا يغني من جوع، فنحتاج إلى أن نراجع مسيرتنا في كل فترة وأن نراجع خططنا وأن ننظر هل هي مناسبة لواقعنا وما نحن عليه أو هي مجاوزة لذلك. وبعد ذلك لا بد أيضا من تقويم هذه الخطط وتنزيلها، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نوروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا، أستغفر الله العظيم. لا بد من مراجعة الداعية لمسيرته وتجديده لحياته. وأنتم تعرفون كتابا دعويا مهما ألفه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه، سماه جدد حياتك، فيحتاج الداعية إلى تجديد حياته وتجديد ثقافته وتجديد تحديث معلوماته عن المجتمع وعن كل ما يتحدث فيه، حتى لا يبقى يتحدث في أمور قد عفى عليها الزمن ولم تعد مطروحة الآن، أو حتى لا يهمل بعض المخاطر العظيمة التي يعيشها الناس. هذه أمور لا بد منها، وهي التي تنهض بدعوتنا. ثم بعد ذلك يبقى القسم الثاني من العنوان، وهو ما يتعلق بالنهوض العلمي، فيحتاج فيه الإنسان إلى أن يجد وقتا وأن يجد شيخا ناصحا معلما يرتب له الأولويات، ويحتاج كذلك إلى فهم وذكاء، ويحتاج إلى حفظ يخزن به هذه المعلومات. ثم بعد ذلك لا بد من الحرص على أدائها وزكاتها وتأديتها للناس، فإن من علم ولم يبلغ ولم يعلم الناس ما علم كان حجة عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغضو بائع نفسه ومعتقها وموبقها. ولعل الوقت قد ذهب، وما أريد أن أستأثر به عليكم، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يرهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير الجزاء شيخنا وبارك الله فيك. أحيل الكلمة الآن الأخ مصطفى بالنسبة للأسئلة، إذا تسمعني الآن الأخ مصطفى. تفضل. لمن تقيته من أسئلة الإخوة والأخوات لطرحها على الشيخ، حتى نستغل الوقت في وجود شيخنا بارك الله فيك.
نعم أخ محمد، مع أخ رشيد وليس الأخ مصطفى. مرحبا
أخ رشيد. نعم أخ رشيد. نعم. تفضل. تفضل أخ رشيد.
نعم
تفضل.
شكرا جزيلا. نشكر شيخنا على هذه السباحة في القرآن الكريم وفي هذه السباحة الدعوية التي تفيد إن شاء الله الحاضرين معنا جميعا. قبل البدء في الأسئلة، الكلمة للأستاذ نور الدين العموري رئيس جمعية المعالي، فليتفضل. مشكور.
مرحبا بالسيد نور الدين.
يا هلا بشيخنا وإمامنا، كيف حالك شيخنا؟
الله يكرمكم ويحفظكم.
والله سعداء جدا بحضوركم شيخنا، ونتشرف دوما، المعالي تتشرف بكم، وأنت قد رافقتها منذ بداية التأسيس، المعالي وأكاديمية إصعد لتأهيل العلماء والدعاة. يعني شيخنا، قبل أن يطرح الإخوة الأسئلة، ما شاء الله حاضرين معنا إطارات المعالي وكلهم من أهل الدعوة والتربية وأساتذة ما شاء الله في الجامعات والثانويات، يعني يا حبذا لو نتشرف بسماع سندكم إلى رسول الله، وتجيز الحاضرين والحاضرات في حديث الرحمة المسلسل بالأولية، أو في حديث من أحاديث الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في البخاري.
بارك الله فيكم. حديث الرحمة المسلسل بالأولية قد وصل إلينا من 19 طريقا، كلها يذكر فيها المحدثون الأولية، إما أن تكون أولية حقيقية وإما أن تكون أولية نسبية. فيقول المحدث حدثنا فلان وهو أول، أي وهو أول حديث سمعته منه، وينتهي التسلسل فيه بالأولية إلى سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا أبو قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه الشمس العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التروخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفرمري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا البكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الحديث أول ثلاثيات البخاري، بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، وهو المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع. الله يكرمكم أجمعين ويوفقكم ويسددكم.
رضي الله عنكم شيخنا، قبلنا وتشرفنا الإخوة الحاضرين والإخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم لنا ولأهل الدعوة جميعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فضل الشيخ رشيد الأسئلة، باقي الأسئلة؟
نعم، سنأثر بعض الأسئلة، يعني الوقت يبقى كثير. نطرح الأسئلة دفعة واحدة شيخنا، أم نطرح السؤال سؤال؟
سؤالا
سؤالا،
يعني أنا لا
أكتب. طيب شكرا. طيب إن شاء الله. السؤال الأول: ما هي حدود العلم الشرعي التي يجب أن تتوفر في الداعية؟
الداعية بأن يجي نفسه وينجي الآخرين، ولذلك لا بد أن يتعلم ما يجيه من سخط الله وما يقربه إليه، فلا بد أن يكون له حظ من صلاح عقيدته ومن تصحيح عبادته ومعاملته ومن بيان قيم الإسلام وأخلاقه، وكذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وسنته. هذه أمور لا بد منها، ومعها لا بد أيضا من معرفة شيء من أحكام هذا القرآن الذي أمرنا الله بترتيله، فلا بد أن يعرف شيئا من التجويد و تفسيري وشيئا من علوم القرآن، بالإضافة إلى شيء من هذه اللغة العربية التي هي وعاء القرآن والسنة. يحتاج الإنسان إلى معرفة شيء من تفاصيلها، وهذا أقل شيء، وما زاد على ذلك كله مجال للتنافس، ولا يستغني الداعي أبدا عن الازدياد، ولا يمكن أن يصل إلى مرتبة يكون فيها قد وصل إلى النهايات، ولا يحتاج إلى الزيادة في العلم، بل لم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الازدياد بشيء من الدنيا غير العلم، فقال: وقل رب زدني علما.
السؤال الثاني: مادام تحدثتم عن قضية اللغة، أهمية اللغة العربية للداعية، يقول سؤال: هناك من الأئمة ولا من الدعاة من يكونون في المساجد ويتكلمون بلغة عربية فصحى قد لا تصل إلى الشيوخ الذين لا يحسنون اللغة العربية، فكيف يكون توجه الداعية، وما هي اللغة المناسبة التي ينبغي أن يتكلم بها الداعية، خاصة وهو يخاطب أناس قد يكونوا لا يفهمون العربية جيدا؟
بالنسبة لي، من كان يخاطب قوما لا يفهمون العربية إنما يخاطبهم بما يفهمون، فيخاطبهم بلغة يفهمونها. وأما خطابه لأهل العربية فمن المعلوم أنهم متفاوتون تفاوتا عظيما، فمن يخاطب الأساتذة لا بد أن تكون لغته راقية ليس فيها كسر ولا لحن ولا خفاء، ومن يخاطب الطلاب كذلك لا بد أن تكون لغته لغة بيان وتوضيح وهكذا. فإذا كان داعية خطيبا في جمعة أو عيد أو نحو ذلك، فلا بد أن يجتهد في توضيح لغته وبيانها، وأن تكون بلسان عربي مبين. وإذا كان يريد درسا للعوام وغير المتعلمين، فلا بد أن يخاطبهم بلهجتهم وأن يشرح لهم الأمور وعقولهم.
طيب، في ظل هذه الجائحة التي يمر بها العالم اليوم، ما هي سبل الحكمة للدعوة في تجنب هذه الجائحة؟
لا بد أن يكون الدعاة مشاركين في تحصين مجتمعهم من آثار هذه الجائحة، فلا بد من توعية الناس بالنظافة وتوعيتهم بالابتعاد عن التقارب وتوعيتهم كذلك بالحذر من نقل العدوى و الحذر من الإصابة بها، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب. وكذلك إذا كانوا في مجتمع بدأ فيه التطعيم، فلا بد من مشاركتهم في إقناع الناس باستعمال هذه التطعيمات الموجودة. وكثير من الشبهات التي تدور حولها يحتاج الدعاة للمشاركة بأي سبب مثل غيرها من الأسباب وكغيرها من الأدوية ليست ضامنة للبرئ من أي مرض، فأي دواء يستعمله الإنسان ليس ضامنا لأن يبرأ من مرضه، وإنما هو سبب من الأسباب، والأسباب التوكل عليها شرك وتركها معصية، فلا بد أن يشرحوا ذلك للناس وأن يبينوه. ولا بد أيضا أن يدركوا أن هذا الوباء جاء معه بكثير من الأسئلة، منها أمور تتعلق بعبادات الناس في صلاتهم وطهارتهم، ومنها أمور تتعلق بمعاملاتهم، فكثير من الأسواق تغلق وكثير من الديون لا يستطيع أصحابها تسديدها في الوقت المناسب، وكثير من الإيجارات لا يستطيع الناس استيفاء المنافع منها، فكثير من المؤسسات التعليمية أغلقت وكان الأساتذة فيها مثلا مستأجرين، وكذلك كثير من الأسواق أغلقت والمحلات فيها مستأجرة بأثمان تناسب الأسواق وليست أثمان المخازن. ولذلك لا بد من بيان هذه الأمور والتعريج عليها والسعي لألا تكون الرزية في جانب واحد، يتأثر فقط المستأجر أو يتأثر فقط الأستاذ أو يتأثر فقط الطلاب أو مالك المدرسة أو مالك السوق أو غير ذلك. لا بد أن ندعو إلى التضامن والتكافل وألا تكون المصيبة بطرف واحد، بل نتحملها جميعا كل بقدر ما يستطيع. نعم.
السؤال الثاني يقول، السؤال الآخر يقول، ما هي الآليات الحديثة للنهوض بالعمل الدعوي؟
ذكرنا بعضها من استغلال هذه الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي واللغة وغير ذلك، ومنها كذلك التخطيط الذي أشرنا إليه والتقويم الدائم، كل هذه من الوسائل الحديثة التي ذكرناها. ولعل السائل لم يسمع بعض بالأخص الطرف الأخير من الدرس المتعلق بالنهوض بالوسائل وأنها تنقسم إلى أسباب شرعية وأسباب كونية، وذكرنا الأسباب الكونية وما يتعلق منها بوقتنا الحالي.
السؤال الآخر يقول، ما هي الضوابط التي تجعل الداعية لا ينحرف في فكره في فكر وفهم الصحيح والفهم الصحيح للإسلام؟
بالنسبة للتثبيت والاستقامة، منحة من الله سبحانه وتعالى يمنحها لمن شاء من عباده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن أراد أن يثبته الله فليكن من أهل الإيمان والتقوى وليحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وليحذر من معصية الله، فإن الفتن لا تأتي إلا على أساس المعصية كما بيّن الله في قصة صاحب الجنتين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فجاءت فتنته بعقيدته وهو ظالم لنفسه. فلا بد من الحذر من الآثام والمعاصي والمعرفة أنها سبب للردة عن الإسلام وسبب للدخول في الفتن والمشكلات التي إذا دخل فيها الإنسان لا يستطيع علاجها، فبابها متسع للدخول ولكن الخروج منها صعب، كما قال الشاعر دخولك من باب الهواء إن أردته يسير ولكن الخروج عسير.
طيب سؤال آخر حتى نشرك الأخوات في هذه المجموعة الأسئلة. تقول إحدى الأخوات: كيف لأخت الداعية أن توافق بين واجباتها الدعوية وواجباتها الأسرية المنزلية؟
لم يأتي نبي قط إلا بالتزامين، هما الالتزام الديني والالتزام التنظيمي، فكل نبي من أنبياء الله يقول فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله هذا الالتزام الديني وأطيعوني هذا الالتزام التنظيمي، ولدينا واجبات دينية ولدينا واجبات تنظيمية لا بد منها، فلا بد أن يحرص الإنسان على أداء ذلك. فلدى الإنسان واجبات تتعلق بالمجتمع وواجبات تتعلق بالأسرة، والمرأة مثلا لها واجبات تجاه أولادها، واجبات تجاه زوجها، واجبات تجاه والديها، وهذه الواجبات في بعض الأحيان تظن أنها لا تستطيع القيام بها، لكنها لا تكلف إلا ما تطيق، وإذا نظمت وقتها ونظمت طاقتها ونظمت كل ما لديها وعرفت ما لديها وخططت لذلك، فإنها حتى لو لم تستطع أن تقوم بجميع الحقوق على الأقل تعدل فيما تقوم به منها، فتعطي كل ذي حق حقه إن استطاعت، وإن لم تستطع تعطي كل ذي حق جزءا من حقه، وهذا أقل الواجب، تحمل أي حق عليها في أي جانب من الجوانب. نعم.
طيب هذا آخر سؤال، ولأنه ورد كثير فأتركته للأخير. أسئلة كثيرة وجاءت في الجمع بين الوظيفة السياسية والوظيفة الدعوية، هناك أكثر من سؤال أجمعهم في سؤال واحد، فالسؤال يقول: هل يمكن الجمع بين الوظيفة السياسية والوظيفة الدعوية وتكون قياديا فيهما، ومن هو الأصل والفرع؟ هل الأصل هي العمل السياسي والعمل الدعوي فرع منه، أم الأصل فرع العمل الدعوي والعمل السياسي فرع منه؟
بارك الله فيكم. بالنسبة لهذا السؤال، هو بمثابة من يسأل هل يمكن أن يكون مديرا لشركة ويكون ربا لأسرة، هل يمكن الجمع بين أن يكون الإنسان ربا لأسرة وهو المسؤول عن بيت، وهو أيضا مدير لشركة وهو مسؤول عن من فيها من الموظفين؟ جواب أنه لا منافاة بين ذلك، فيمكن أن يكون الإنسان رئيس دولة أو وزيرا أو نائبا في البرلمان أو رئيسا لجهة أو أي وظيفة انتخابية أو غيرها، ومع ذلك له واجباته الدعوية يقوم بها ولا يفرط فيها، كواجباته الدينية، كما أنه مطالب بأن يصلي الجمعة والجماعة مع المسلمين في المساجد، وهو مخاطب بكل التكاليف من صيام وقيام وغير ذلك، فكذلك هو مخاطب بالعدل والقسط في عمله السياسي، وأن يكون قواما لله بالقسط، ناصرا لهذا الدين، ساعيا للتمكين له، تقوم به الحجة لله، ساعيا للإصلاح بما يستطيع، ولا منافاة بين الدعوة والسياسة أبدا، فالدين يغطي كل ذلك، الدين هو إطار شامل لكل حاجات الناس، فيشمل حاجتهم السياسية وحاجتهم الاقتصادية وحاجتهم الاجتماعية وحاجتهم الدعوية وحاجتهم العلمية وحاجتهم الثقافية، كل حاجات الناس ومجالات حياتهم يغطيها هذا الدين، إذا استطاع الإنسان أن يكون مستوعبا لكل ذلك، ولا شك أنه سيرهق نفسه بذلك، أن يجمع بين عمله الدعوي وعمله السياسي وعمله الأسري وعمله المجتمعي وعمله العلمي، فهو أستاذ في الجامعة وهو مدير لنشاط تجاري له تجارة وبيع، وهو رب لأسرة وهو نائب في البرلمان، فبها ونعمت، إن لم يستطع ذلك فلا بد أن يركز في بعض هذه الوظائف، والمسلم داعية دائما، لأن هذه وظيفته الأولى، لأن الله قال مخاطبا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم بعد ذلك قد يكون له عمل سياسي، فالعمل السياسي ناشئ عن العمل الدعوي ولاحق له، فإذا ابتلي به الإنسان لا بد أيضا أن يتقنه، وله تحديات كبيرة وله واجبات كثيرة، ويحتاج فيه الإنسان إلى كثير من تطوير نفسه ومواكبتها للأحداث ومعرفته بالقوانين المنظمة للأمور ومعرفته للحقوق والواجبات، فيسعى للجمع بين ذلك ما تيسر له، ويسعى لأن يكون قائما لله التي أينما كان فهو في كل كلمة يقولها أمام البرلمان أو أمام الحكومة أو في المساءلة لوزير أو غير ذلك قائم لله بالحجة يصلح نيته بينه وبين الله ولا يريد الانتصار لنفسه لحزبه أو لأهل بلدته وإنما يريد القيام انتصار لله والقيام بالقسط والعدل والحق. وإذا عارض لم تحمله معارضته للنظام عن الكذب ولا الافتراء ولا الذم بما ليس صحيحا، وإذا والى لا تحمله موالاته كذلك للنظام على قبول الباطل ولا للسياق وراء الدعايات والأحكام الفاسدة، فيكون بذلك معتدلا في كل أحواله سواء كان معارضا أو كان مواليا، يكون منطلقا من الحق والصدق لا يحمله شنآن قوم على أن يعتدي ولا تحمله موالاه قوم كذلك على أن يترك قول الحق، فيكون قواما بالقسط والعدل. وهذا ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم.
بارك الله فيك شيخنا. يعدوني الإخوة الكرام هناك أسئلة كثيرة لكن الوقت ساهمنا ولا يمكننا أن نطرح أكثر. نعم
أخ رشيد هناك نعم. فقط سؤال مهم نعم. سؤال مهم يعني حتى لو أن الشيخ يعطينا رأيه فيه وهو سؤال
فضل.
حول هل يشترط للدعوة أن يقودها يعني في القيادات العليا أن يقودها علماء الشريعة أم لا؟ لأن يعني هناك من خاصة أن شيخنا الشيخ
أنا ضمنت السؤال نعم
الشيخ يجيبنا على هذا السؤال إنه مهم جدا.
نعم لا يشترط يقول على للدعوة أو لأي مؤسسة من مؤسساتها عالما شرعيا، لكن لا بد أن يشاور العلماء وأن يحضرهم. فكثير من القادة لم يكونوا من العلماء. خالد بن الوليد من أنجح قيادات المسلمين من الصحابة ولم يكن عالما وكان يؤم الناس فلا يحفظ كثيرا من السور فيقرأ من سورة ما يزيد من سورة فإذا سلم قال فقد شغل الجهاد عن القرآن. والقادة لم يكونوا من العلماء البارعين في العلوم الشرعية ولكنهم كانوا يحضرونهم ويشاورونهم ويصدرون عن رأيهم في أمور الشريعة وما يتعلق بها.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. قلت يعدني الإخوة الكرام على هناك أسئلة كثيرة وإنما الوقت كما يقال لا بد أننا نضبطه لأن المخيم مضبوط بوقت معين. في آخر هذه الجلسة المباركة إن شاء الله أشكر أولا الشيخ على ما قدم وشاكرا كذلك الأخ محمد وقادي على سيره لهذه الجلسة. والآن نصل إلى تكريم شيخنا الفاضل الشيخ محمد الحسن واللدو من مشاركته في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله، وسيتولى تكريمه الدكتور موسى عبد اللاوي رئيس المجلس الوطني لجمعية المعالي. تفضل دكتور.
أكرمكم الله وفقكم وسددكم
محفوظ. أخ رشيد أرجو أن الشيخ يختم لنا بدعاء ولو قصير لنا خاصة وللأمة عامة.
طيب لحظة دكتور موسى عبد اللاوي
الشيخ يوسف عبد اللاوي
يوسف عبد اللاوي
اللي يفتح له الصوت لأخ عبد القادر.
صوت مفتوح أستاذ.
صوت مفتوح نعم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا الفاضل.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
شرف لي للمرة الثانية أن أتقرب من أنفاسكم وأن أكون بجانبكم كما كنت في العاصمة الجزائرية قبل 3 سنوات بجواركم في تقديم محاضرة من المحاضرات المتعلقة بالقيم وأثرها في الأفراد والأمم. ها أنا اليوم يشرفني إخواني بتقديم هذه الشهادة التقديرية، طبعا هي شهادة رمزية لشيخنا الفاضل من جمعية المعالي التي تتشرف كل الشرف بأن تربط الصلة مع الوطن الجزائري الحبيب بكل أفراده، على اعتبار أن هذه المحاضرة وجملة النشاطات تبث أيضا على الصفحة العامة لجمعية المعالي، فضلا على طبعا غرفة الزوم. لا أطيل عليكم، هذه شهادة شكر وتقدير إلى فضيلة العلامة محمد الحسن ولد الددو. يطيب لنا في جمعية المعالي للعلوم والتربية أن نقدم لكم هذه الشهادة التقديرية لمشاركتكم الفعالة في أشغال مخيم الهياكل الإلكتروني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم وفي خدمتكم لدعوة الله سبحانه وتعالى وكذلك للعلم الشرعي. بارك الله فيكم شيخنا وأدامكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
وإياك الله.
نختمها بدعاء صغير دكتور شيخ عرفان.
يجي مرحبا، واللي خايف ما يجيش على روحه.
شيخنا نختم لنا بدعاء لنا خاصة وللأمة عامة. شيخنا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وإجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا أجمعين وأن لا تستبدلنا. اللهم استعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، واجعلنا أجمعين في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق القائمين على جمعية المعالي وجميع المنتسبين والمنتسبات إليها، وخذ بنواصيهم من الخير وألهمهم السداد والصواب وألهم بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وافتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك. اللهم إنا نسألك أن تعينهم على ما حملتهم وأن تيسر لهم كل عسير، وأن تعينهم على حقوق الدنيا بالميسرة وعلى حقوق الآخرة بالمغفرة، وأن تدلهم على أصوب القرارات والآراء وأعدلها وأرضاها عندك، وأن توفقهم لذلك، وأن تتقبل منهم ما بذلوا، وأن توفقهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق جميع أفراد الشعب الجزائري، وأن ترفع عنهم هذا الوباء والبأساء والضراء، وأن تصلح لهم الحال والمآل، وأن تصلح حالهم ومآلهم، وأن تصلح حكامهم، وأن تيسر أمورهم وتشرح صدورهم وتلهمهم السداد والرشاد والصواب. اللهم وفقهم أجمعين واحفظهم واسترهم وانصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن المهمومين في كل مكان بأحسن الفرج العاجل من عندك، فك أسر المأسورين وانصر المستضعفين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم فرج هموم هذه الأمة ونفس كروبها يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين أجمعين، واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المسلمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم فيّر رأيهم وشتت شملهم وخالف بين وجوههم وخالف بين قلوبهم، وسلط بعضهم على بعض وسلط عليهم المثلات. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وفرج همومهم ونفس كروبهم وألف على الحق قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا.